ورق الصحابه رضي الله تعالى عنهم ورقوا غيره ان امر النبي عليه الصلاه والسلام بها فهو واضح في احاديث كثيره جاءت عنه عليه الصلاه والسلام، منها ما في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام دخل في بيت ام سلمه فراى جاريه لها فيها سقعه يعني سقطه في وجهها، فقال ان بها النظره استرقوا لها. والنظره هي العين، وهي تعبير عربي وموجود الان بالعاميه كثيرا. وكذلك ثبت في الصحيحين عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان استرقي من العين، وفي لفظ امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسترقى من العين. وفي الصحيحين ايضا عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض احد من اهله نفث عليه بالمعوذة. فهذه الادله وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على أن الشارع الحكيم يدعو إلى تحصن من العين وما شابهها من مسببات الأمراض في الرقى الشرعية. والرقية لها تأثير واضح في المرض، لها تأثير واضح في المرض، وذلك عن طريق الشارع وعن طريق التجربة. فالسم إذا دخلت البدن هل يفتك بالبدن؟ نعم يفتك به ويفتك صاحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الرقية من لدغة العقرب وما شابها من ذوات السموم طريقا الى ابطال مقتول هذا السحر وعدم افساده للجسم. فعل ذلك النبي عليه الصلاه والسلام لنفسه، وفعله للصحابه، وفعله الصحابه رضي الله تعالى بانفسهم، وفعلوه لغيره. والسحر، السحر يفتح بالابدان، اما انه يفسد البدن او يقصد البدن. ومع هذا جعلت الرقية طريقا لإفساد عمل السحر وإبطال ما يقوم به من تخريب الجسم وتخريب العقل. كل ذلك معروف مشاهد مجرد، وهو قبل ذلك ثابت بالأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الرقى الشرعية إنما تنفع إذا اجتمع فيها أمران، الأمر الأول أن تكون رقى شرعية أي خالية من الشرك بالله سبحانه وتعالى، خالية من الصلاة التي لا يفهم معناها البشر. والأمر الثاني أن يكون عند المرء يقين بأن هذه الرقية نافعة وناجعة، وأنها بجنب أمر الله عز وجل تثير الأمراض وتبرئ الأدواء. ولهذا لما ذكر الله عز وجل أن هذا القرآن أنزل شفاء للناس قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالظالم لنفسه لا يذكر هذا القرآن إلا خسارة، خسارة في أمر دينه وفي أمر دنياه، فهو لا ينفع إلا المؤمن حقا. فهذا شروط الانتفاع بالرقية. أما إذا سألت عن كيف تكون هذه الرقية، وهل هي شيء صعب كما يتصوره أكثر الناس، فنقول هذه الرقية وردت صفاتها ووردت طرائقها في احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قريبا. قبل ان نبدا بها نبين ان الافضل للمسلم والاكمل ان يرقي نفسه هو. لماذا؟ لامرين. اولا لان الشارع كره لنا كراهه ان نطلب من الغير ان يرقينا، وجعل طلب الرقيه من الغير فيها نقص توكل، ولهذا فان 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب هم الذين لا يشترون ولا يسترخون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترخون اي لا يطلبون الرقيه من غيرهم، فهذا جانب. الجانب الاخر ان نصح لنفسك اكثر من نصح غيرك لك، والرقيه تبنى على الاعتقاد الجازم بالله سبحانه وتعالى. فاذا رقيت نفسك انت فانت انصح لنفسك من غيرك ممن سيرقيك مهما كان في صلاحه واستقامته. ولهذا جعل اهل العلم رقية الإنسان لنفسه أفضل وأكمل من جهة الشرع ومن جهة المعنى. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه ولم يطلب من غيره أن يرقيه. وأما رقية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فلم تكن بطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت ابتداء من جبريل. ولهذا فرق بينك حينما تطلب من غيرك ان يقيك وبين ان يعرض غيرك عليك ان يقيك، فالاول هو الذي فيه نقص التوكل، وهو والثاني هو الذي ليس فيه شيء من ذلك. نقلل ذلك مع اننا نقول ان طلب الرقية من الغير ليس محرما وانما هو مكروه فحسب، ودليل عدم التحريم ان بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم طلبوا من غيرهم ان يرقيه، كما ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن غيره من الصحابه. اذن فالاكمل لك ان ترقي نفسك وان لا تبحث عن غيرك ليرقيه. فإذا اقتنعت بذلك فاعلم أنه ليس من شروط الرقية أن تكون عالما أو أن تكون صالحا في أعلى درجات الصلاح، لا، الرقية عليها أن تكون خالية من الشرك وأن يكون اعتقادك بالله عز وجل جازما أن هذه الرقية سوف تكفر في هذا المرض، لأن الذي خلق المرض هو الله سبحانه وتعالى، ولأن الله عز وجل أخبر أن هذه الرقية وأن هذا القرآن هو شفاء من هذه الأمراض. فإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى الذهاب إلى الرقية ولا إلى التحيرة ولا إلى الامتحان عند أبوابك. هذا جهل. الجانب الاخر وهو ما سبق ان اشرنا اليه عن طريق السؤال كيف الرقيه. الرقيه يسيره سهله، ايات من القران الكريم تقراها على حسب قدرتك ووسعك، ادعيه جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقراها، ادعيه عن صحابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تقراها، أدعية خالية من الشرك بالله عز وجل، أي أدعية مبنية على التوحيد موجهة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإذا قرأتها فلك أن تفعل بها أمور. الأمر الأول أنك بعد أن تقرأها أو في أثناء قراءتها أو قبل أن تشرع من قراءتها تنفذ على نفسك أو تأكل على نفسك، فهذا طريق من الطرق التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا سبق في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى أحد من أهل بيته نفث عليهم بالمعوذات، والنفث هو نفث يسير يخرج معه ريح يسير، وقيل باللغة أنه لا يخرج معه ريح. فهذا طريق من طرق الرؤية. الطريق الثاني أن يكون هناك فتنة، بمعنى أن يكون هناك رجاء، فذلك مما يكون مؤثرا في عمل الرقية. ولهذا فإن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما رجغ سيد الحج من أهل الجاهلية فقرأ عليه قال الراوي فأخذ يصدق ويقرأ الحمد لله رب العالمين. فدل ذلك على أن الغطاء طريق آخر من طرق إيصال أثر الرقية إلى موضع الداء. طريق آخر ألا تستخدم لا نفسا ولا بطاقة، وإنما تقرأ في نية التأثير في هذا الأرض وفي هذا الداء، وذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرضي إذا حال مريضا فيقول أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أخرجه البخاري في صحيح. وكان أنس رضي الله تعالى عنه يعمل هذه الطريقة، وهذه الطريقة طريقة جيدة خصوصا في القراءة على النساء لأجل الابتعاد عنهن كما سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله. من طرق الرقية أيضا أن تضع يدك على موضع الألم الذي يؤلمه وهي اليد اليمنى، ثم تقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فروى عثمان بن أبي العاص أنه اشتكى وجعا منذ أدنى فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ضع يدك على ما يؤلمك من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحسن. يقول عثمان ففعلت ذلك فبرئ، لم يرجع له الوجع بعد ذلك. لكن السر الأكبر في تأثير هذه الكلمات على هذا المرض هو الاعتقاد الجازم بهذه الكلمات. فلو تأملت معناها وجدته معنى عظيما، أعود أي أنسجد وأعتصم وأحتمي لمن؟ أعود بعزة الله، وانظر إلى عظم عزة الله وقدرته، وانظر إلى عظيم قدرة الله عز وجل في هذا الكون. فمن ظهرت آثار قدرته العظيمة في هذا الكون لا تظهر آثار قدرته العظيمة على هذا الوجع الأعظم. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاسب، وهو أمر سهل يسير. فاعتقاد مثل هذه الألفاظ هو الذي يؤثر تأثيرا واضحا. كذلك من طرق الرقية أن يأخذ الإنسان من التراب، تراب الأرض، أي أرض كانت، بعد أن يبل إصبعه في ريقه ثم يمسح بهذا التراب موضع الوجع ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى إنسان من شيء ألم به أو قرحة أو وجع وضع اصبعه هكذا، واشار سفيان الى السفاح بمعنى كما فسره النووي وضع يد اصبعه السفاح في فمه فبلها بالريق الشريف، ثم وضع السفاح في الارض فالتصق فيها شيء من التراب ثم وضعه على الوجه فقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن أو يشفى أخينا بإذن ربنا. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وهذا لفظ لمسلم دليل واضح على هذه الطريقة من طرق الرؤية الشرعية. وقد تكلم أهل العلم في موضوع أخذ التراب وما العلة وما الحكمة فأكثروا في ذلك وأكثر أن يقال العلة والحكمة قد لا تستطيع لنا اتضاحا كاملا وإنما نسأل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم معتقدين اعتقادا جامدا أن ذلك طريق مشروع فيكون ذلك أدعى لقوة الإيمان وأكمل في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحري أن يزال المرء ممن فعل ذلك لأجل هلكه. كذلك من الطرق للرقى الشرعية أن ينفث في الماء وأن يطرح في الماء ثم يشربه المريض أو يغتسل به أو يضعه على بعض أجزاء جسده. وتلك طريقة شرعية ثبتت فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كما ذهب إليه بعض المعاصرين من أن ذلك لا يثبت. فقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ثابت بن قيس وكان به مرض فقال عليه الصلاة والسلام اكشف الباب رب الناس واشف ثابت بن قيس بن شماس. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم تربة من بطحان ووضاج بالمدينة فجعلها في قدح ثم جعل ينفث عليه بناء ويصبه عليه. أخرجه أبو داود في إسناد صحيح. هذا الحديث أخذ منه جماعة من المتقدمين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من علماء الدعوة على أن هذه الطريقة طريقة شرعية. بل ثبت في معجم الطبراني عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لدى قط العقرب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته قال لعن الله العقرب لا تدعه مصليا ولا غيره. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء وملح فجعل يمسح ويقرأ قل يا أيها الكافرون قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. طريقة أخرى من طرق الرقية وهي كتابة الآيات القرآنية أو الأدعية النبوية أو الأدعية الخاصة لله سبحانه وتعالى في ورقة ظاهرة ثم يضعها المسلم في إناء فيشرب هذا الماء. هذه الطريقة مما اختلف فيه أهل العلم في مشروعيتها من عدم مشروعيتها. وقد ذهب ابن القيم وقبله شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو اختيار علماء الدعوة أن هذه الطريقة صحيحة. واحتج في ذلك بما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الحامل إذا تعثرت ولادتها أنها تكتب أنه يكتب لها في ورقة بعض الآيات ثم توضع في ماء فتشربها. وتكلم في إسناده عن ابن عباس. وعلى أي حال فإن هذه الطريقة إذا كانت مضبوطة بالضوابط الشرعية فالجواز فيها أقرب وتحرير الصواب فيها ليس هذا موضعه. إذن فهذه هي طرق متعددة للرقية الشرعية إذا استخدمناها واستعملناها مع يقين جامد فإننا إن شاء الله نكون ممن يسعد بتأثير هذه الرقى في أجوائنا وأجواء من نحبه. كأنهما كما قلنا وكررنا لا بد أن تكون مشروعا. والرقى المشروعة هي ما توفرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من عمل الصحابة أو من الأدعية الخالصة لله سبحانه وتعالى. الثانية أن تكون باللسان العربي، وذلك لأنها إذا كانت باللسان العربي استطعنا أن نعرف مدى موافقتها للشرع ومدى مخالفتها للشرع. هذا جانب. وجانب آخر أن الرقى إنما جاءت بكلام العرب، فالقرآن كلام الله نزل بلغة العرب، وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عربي تكلم بلسان العرب، فلا بد أن تكون الرقى مقيدة بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى. الأمر الثالث والشرط الثالث أن تكون معتقدا أن هذه الفكرة لا تؤثر فيك بذاتها، وإنما تؤثر بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فإنه وجه الغالب تكون الرقية رقية شرعية نزيهة بريئة من كل مظهر من مظاهر الشرك أو ما يوصل إلى الإشراك لله سبحانه وتعالى. ولاحظ أننا نركز على الرقى الشرعية. لماذا؟ لأن هناك رقى شركية. النبي عليه الصلاة والسلام لما وعد كان الناس يعرفون الرقى، وكان الناس يداوون مراهم بالرقى، ولكن كانت الرقى في الجاهلية على طريقة المشركين، فيها إشراك بالله، فيها دعاء للجن، فيها استغاثة بالأموال ونحو ذلك. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ومنع الرقى وقطع عليهم باب الرقى، فنهى عن الرقى: إن الرقى والسماء والسوى تشرك، لأنها هي المعبودة أنا لا. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما سلم من الشرك فهو مأذون فيه مسموع له، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. وهذا يدلنا على أن الرقى والعمل فيها دائما ما يكون مقصورا بالوقوع في الإشراك بالله سبحانه وتعالى، لأن الرقى قديما كانت من الألفاظ الشركية ومن الرقى الشركية، فصححها النبي صلى الله عليه وسلم ووجهها فقال لهم: اعرضوا علي رقى. يعرضون عليه حتى يبين الطريق منها من التقييم. اعرضوا علي رقاك لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ففي ذلك إيحاء إلى أن الرقى والعمل بالرقى دائما يكون محفوظا بمقاصد الوقوع في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. نقضي هذه الصفحة وننتقل إلى صفحة أخرى، وهي أن الأمراض التي تنفع فيها الرقى وتؤثر فيها بأمر الله عز وجل هي إما العين، أي الأمراض التي سببها العين، والأمراض التي سببها تلبس الجن وهو الصرع، والأمراض التي سببها السحر. وما كان من لدغة حية أو عقرب أو نحوها، وما كان من صروح أو أورام للجن. فأنت تلاحظ أن الرقى تعم جميع الأمراض وتدخل في علاج كل مرض، ولكن نخص ذلك بالذكر لأجل أنه كثيرا ما يقع في الناس وينتشر فيه. فالعين سبب رئيس من أسباب خشوع الأمراض، وهي سبب رئيس من أسباب الوقايات، ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العين حق، وهذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، ولو كان شيء ثابت القدر لسبقته العين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أكثر من يموت من أمته بعد قضاء الله وقدره بسبب، يعني بالعين. فالعين سبب واضح لحصول الأمراض ولحصول الوفاة تبعا لهذه الأمراض. فجاء الشارع الحكيم لعلاج هذه الظاهرة الموجودة قديما وحديثا، ذلك أن العين موجودة منذ قديم الزمن. ولهذا فإن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أمر أولاده بالذهاب أمرهم ألا يدخلوا مصر من باب واحد، وإنما أمرهم أن يتفرقوا وأن يدخلوا من أبواب متفرقة. قال وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل. فأكثر المفسرين على أنه خشي عليهم انتصاب بالعين إذا رآهم الناس قد اجتمعوا وقد دخلوا من باب واحد وهؤلاء بنو فلان. وكذلك الله عز وجل أخبر أن الكفار يحاولون إصابة النبي عليه الصلاة والسلام بالعين لما وهبه الله عز وجل من النبوة والرسالة، ولما خصه الله عز وجل به من هذه الحظوة. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أي لا يوقعون بك النظر، يوقعون بك العين. فهي موجودة من قديم الزمن، فعلاجها لم يسبق للشارع الناس، بل تولى الشارع الحكيم علاج العين وبيان المحتوجات من الوقوع في العين. فبيان المحرمات من الوقوع في العين قبل الإصابة بالعين، وطرق الشفاء من العين بعد الإصابة بها والوقوع بشبكها. الأمور الوقائية التي أخبر بها الشارع حتى تحفظ الإنسان من العين أمور متعددة، من أبرزها ما جاء في حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد مفزعك. فإذا حفظت الله عز وجل بحفظ أوامره وحفظ نواهيه، حفظ أوامره بالتزامها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وحفظ نواهيه باجتنابها اجتنابا كاملا، فإن ذلك مدحاة لحفظ الله عز وجل لك. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، الله خير هاجره. فالله عز وجل هو الذي يحفظ المرء عندما يحفظه المرء. كذلك من وسائل دفع العين والتحكم منها الحرق الأذكار النبوية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله، فإذا التزمها الإنسان فإنه يحفظ بأمر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك حديث عثمان بن حفان رضي الله تعالى عنه، من قال من أول يومه أو من أول ليلته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لن يضره شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. فقوله في أول يومه أو في أول ليله يدل على أن الأذكار إنما يستفاد منها حقيقة في وقتها، وهو الصباح الباكر بعد الفجر، وفي أول المساء بعد العصر. فإذا قالها المسلم في هذا الوقت أصبح لها تأثيرا، ثم أيضا أصبح لها إجلال في قلبه، فهو يتحرى هذا الوقت حتى يذكر فيه الأذكار. لكن الإنسان ينام ما يقوم لك على الزمان مثلا، فيقع في بليتين، البليه الأولى ترك صلاة الفجر أو التأخيرها، ثم أيضا يأتي يذكر أذكار على الزمان. هذه قد تنفعه بإذن الله، ولكن ليس تأثيرها كتأثير الأذكار في أول وقتها. كذلك الحرص على التعوذات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام حفظها وحفظ وتحفيظ الأطفال لها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعود الحسن والحسين ويقول إن أباكما يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعود بها إسماعيل وإسحاق. أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكذلك أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. فلن نزل منزلا فقال هذه الكلمة لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاته. فكفر هذه الأذكار وتحفيظ الصغار لها هو من أكبر ما يدفع العلم. العجب أن كثيرا من الأطفال الآن تجدهم ولا حول ولا قوة إلا بالله يحفظون أسماء المغنيين وأسماء المغنيات وأسماء اللاعبين وأسماء اللاعبات. بل بعض الأطفال يعرف الأحوال الشخصية من بعض المغنيين وبعض اللاعبين. والأذكار هذه لا يمكن أن يحفظها لأن أباه وأمه ليسوا أو ليس مهتمين بتحفيظ هذه الأذكار. فإذا جاءه شيء ووقع به الأمر فزعوا إلى الأطباء وفزعوا إلى من يقرأ عليه ويقيه. احمد الوقاية قبل أن تقع بك المصيبة. وإذا أحمدت الوقاية فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كذلك من الوسائل التي جاء بها الشارع لدفع أي حد من النفس والدفع عامة رد الشيء قبل وقوعه. أما الرفع فهو إزالة الشيء بعد وقوعه. فالشارع جاء في وسائل لدفع العين منها أيضا التبريد عندما يرى الإنسان شيئا يعجبه. فإن التبريد من علامات أهل الإيمان ولا يفعلها إلا مؤمن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعامل بن ربيعة أنا بالرفع يعني أنا قلت تبارك الله أو من يا الله تبارك الله. ولهذا كان عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه لا يرى شيئا يعجبه ولا يدخل حاجقا من شيطانه عند بستان من بستانه إلا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تعويض اللسان على التبريد أمر يحفظ من العين لأن الإنسان قد يعين نفسه وقد يعين من يحب من أولاده فضلا عن غيرهم من الناس البعيدين عنه. كذلك من وسائل دفع الشارع لوقوع العين انه تعامل مع العائل معامله قويه. اذا ثبت عن شخص انه يعين ينظر فان الشارع قدم عليه احكاما. فاكثر اهل العلم وطلبه ابن القيم على انه يسجن حتى الموت ويعطى طعامه وشرابه وفي سجنه. وذهب بعض اهل العلم الى انه يسكن في بيته ولا يحدث فيه حد السلطان وانما يفعل عليه السلطان اقامه جبريه في بيته ويجري عليه رزقه اذا لم يكن له شيء يدور عليه. فهذا من وسائل حفظ الشارع للناس من العين قبل وقوعها. اما اذا وقعت العين ولا حول ولا قوه الا بالله فان سبيل علاجها يكون إحدى الطريقين. الطريق الأول أن نعرف من هو العائل. فإذا عرفنا من هو العائل ولو ظننا فإننا نأمره بالاغتسال أو نأمره بالوضوء. أما الاغتسال فورد في حديث عامر بن ربيعة لما أنه نظر في جسم سهل بن حنين وهو يغتسل فانبهر من جمال جسمه ومن بياضه ورقه جسمه فقال ما رايتك اليوم ولا جلد مقبله يعني ولا جلد عذراء. فمنح لبق سهل من حين فما استطاع يرعى. فذهبوا الى النبي عليه الصلاه والسلام فاخبروه فتغير عليه النبي عليه قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تتهمون احدا والاتهام ظن وليس قبلا ولكن فقراني فقوموا على ان هذا الشخص هو الذي وضعت منه هذه الواقعه. فقال هل تتهمون احدا؟ فقالوا عامل بن ربيعة هو الذي اعطاه كلمه تدل على انه حسن. فقال النبي فاستدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم و تغيظ عليه يعني غضب عليه وقال على ما يقتل احدكم اخاه على بطر ثم امره ان يقتل فغسل عامر يديه ومرفقيه وركبتيه وقدميه وغسل داخلة إزارة إزارة اللي تكون به قديما يكون داخلة الإزارة لكل جسم حتى يكون صفاحة الجسم صفاحة واضحة فغسلها ثم أعطاه إياه فاغتسل بها فنشط المقام لم يكن به شيء أو يؤمر العامل أن يتوضا وضوءه للصلاة لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها كان بداود وغيره أن قال كان يؤمر العامل أن يتوضا فيغتسل منه المعين الذي وقعت عليه العين فإذا وقع على أحد العين وأصيب بها فإذا علم من فعل ذلك ظنه فإنه يأخذ منه هذه الأمور فيغتسل بها فيشفى بإذن الله تعالى وهذا مطلق من واضح. العائل يجب عليه وجوبا أن يبذل الغسل لمن وقعت عليه العين لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الذي تقدم ذكره قال وإذا استغسلتم فاغسلوا. وعلى الإنسان إذا جاءه أخوه وقال له أنا ظننت أنك أنت أخذت لي العين قلت هذه الكلمة أو تكلمت بهذه الكلمة عليه ألا يغضب لأنه إذا كان مريدا للحق فالحق أحق أن يثبت وإن كان مريدا للباطل فهو سوف يغضب ويضيق ذرعا بهذه الكلمة ويجعلها من ملقة الظلم بينه وبين أخيه بينما عامر رضي الله تعالى عنه ما غضب مما قيل له إنك أنت أخذت سهل العين بل اغتسل وأخطأ لأن قصده شفاء فيه بعد الله سبحانه وتعالى هذا هو الواجب على الناس. وفي وقوع العين من عامر بالطبيعة على سهل بالحنين وكلاهما صحاب دليل على أن العين قد تقع من إنسان فيه صلاح وفيه خير ولكن تثبت العين وتخرج عن غير إرادة الناس فتقع تقول يرجع إلى رشده ويستغفر الله عز وجل او يظن انه يتمادى فيهلك صاحبه فيبوب باسمه ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا قليل من ظروف دفن العين بعد ان توقع العين بعد ان تقع. من الطرق ايضا اذا لم يعرف ما هو العين فانه يلجا الى الرقيه والى الاستبقاء بالضوابط التي ذكرناها والصفات التي ذكرناها قبل قليل. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يسترقى الجارية التي بها سبعة في خدها أو سبعة في خدها يعني صفر. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تسترقى إلى العين فهذا دليل واضح على أنه استحب الإنسان أن يسعى إلى دفع هذه العين بالآيات من الكتاب والسنة. قد تكون العين قوية فلا تزول إلا بعد وقت طلب من الصبر والمصابرة والمثابرة والحرص على الأذكار النبوية في الصباح والمساء حتى يبرئ الله عز وجل الإنسان مما وقع فيه من العين. دلت عليه النصوص من القرآن ومن السنة وهو أيضا مشاهد في واقع الناس. الله عز وجل أخبر أن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذا نص صريح باتفاق العلماء على أن الجن يتلبس في جسم الإنسان فإذا وقع ذلك فإن الأمر والحال هذا يتبع الطرق الشرعية. الطريقة الشرعية الأولى أن يسلك الإنسان الرقى الشرعية فيقرأ القرآن وخصوصا الآيات التي فيها ذكر الجن كأول سورة الصافات وكبعض الآيات من سورة الجن وفواتح البقرة وإن إلهكم إن إلهكم وفواتح سورة البقرة وإلهكم إله واحد، وغير ذلك من الآيات القوية التي عرف بالتجربة أنها تؤثر في إخراج الإنسان من الإنسان. فإن نفع ذلك فبها ونعمة، ما نفع ذلك فإنه ينتقل إلى الطريقة الأخرى وهي طريقة إيذاء الجان الذي حل في الجسم من الإنسان، لأن الجان والحال هذه كالطاعن، كالطاعن يذبح بالأخص فما بعده، فإذا طال عليك الطائر فإنك لا تقتله مباشرة، وإنما تدفعه باليد، تدفعه بموضع عصا، فإذا لم ينجع ذلك انتقلت إلى القتل فكان دمه هدر. وكذلك الجان إذا كان في الجسد فإنه يدفع أول ما يدفع بالرقى، ثم بعد ذلك إذا لم ينجع فيه انتجه الإنسان إلى الضرب والإيذاء. والضرب والإيذاء دلت عليه نصوص الشريعة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الشيطان أن يلهيه عن صلاته فسمعه الصحابة يقول أعوذ بالله منه فلعنة الله عليه، فسألوه عن ذلك فقال إن الشيطان أتاني بشهاد من نار في وجهه يريد أن يخرجه عن صلاته، فخلقه النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجد مرد لسانه على يده الشريف، وقال أردت أن أربطه في سارية من سوار المسجد حتى يلعب بين سفيان أهل المدينة، ولكن لولا دعوة أخي سليمان عليه الصلاة والسلام لفعلت ذلك، لأن سليمان طلب من الله أن يستغفر له الجن وأن يكون هذا ملكا مختصا به لا يعطيه الله أحدا من الخلق، فأعطاه الله عز وجل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما منعه من ذلك إلا هذه الدعوة. إذن فإيذاؤه مشروع إذا لم يكن هناك طريقا لاستخراجه إلا عن طريق الإيذاء. وقد جاء في صحيح البخاري ما يفيد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإن أبا هريرة كان لبس ثوب كتان فسقط فيه، ثم قال أبو هريرة يسقط في ثوب كتان، والله لقد كنت أسقط بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة فيجيء الجائي فيطأ على عنقي يظن أن بي الجنون وما بي إلا الجرح. فأخذ أهل العلم من ذلك أنه متعارض بين الصحابة رضي الله تعالى عنه أن المخروع يعمل به ذلك فتوقفه الرقبة أو نحو ذلك مما يعرفه أهل الاختصاص لإيذاء الجان حتى يخرج من الجسم المصاب. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له في ذلك الكلام له يعني كلمات كثيرة وشروحات واضية في ذلك، وقرر رحمه الله أن الضرب على هذه لا يمكن أن يقع على جسم الإنسان وإنما يقع على الجان. وقد ذكر النووي أن قول أبي هريرة فيضع رجله على عنقه أن معناه أنه عندما يقرأ عليه يظنون أن به فرعا أو أن به جانا. الأمر الأخير حتى نتفرغ لكلام آخر عن أحوال القراء الموجودين الآن وعن كيفية التعامل معهم، للمرض الذي تؤثر فيه الرقية هو السحر، والسحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيل. وأهل السنة والجماعة متفقون على أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر في المسحور، وقد سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه ليخيل له أنه يأتي شيء ولم يأتي، فوقوع السحر على شخص ليس عيبا. فبعض الناس إذا وقع في هذا الأمر يخشى أن الناس يدرون أو والله أن يكون هذا طعن فيه. النبي عليه الصلاة والسلام وقع على هذا الأمر، فهذا الأمر من قضاء الله وقدره، فإذا وقع المسلم فعليه أن يتخذ الله وأن يتخذ الإجراءات التي جاء الشرع فيها. النبي عليه الصلاة والسلام سحره اليهودي وهو لذيذ بالأعضاء، سحره في مسك ومشاط يعني في المسك الذي يخرج منه شعر اللحية الذي يخرج به شعر اللحية وشعر الرأس، ووضعه في طلع من طلوع النخل الغشاء أحد الأبوض، فوضعه فيه ثم وضعه في ذهنه، فاستحى النبي عليه الصلاة والسلام شكوى عظيمة، وأصبح يخيل إليه أنه يفعل شيء وهو لم يفعل، يخيل إليه أنه أبى نساء أمره بالعقيقة ما قاربه، فأبعد الله عز وجل له ملكين، أحدهما جلس عند رأسه والآخر جلس عند رجليه، فسأله ما جرتي؟ قال به الطب، وقولهم طب يعني سحر، وهذا من ألفاظ الأفضل، فالعرب يطلقون الشيء على ما يضاد التفاؤل، الصحراء يقولون مخادع يعني تفاؤل انك تتجاوز، وكذلك السحر يقولون طب يعني ان شاء الله تفاؤلا بانه سوف يكون له طب، فيشبه منه من وقع فيه. فقال لي مسد، قال ومن سحره؟ قال الذي سحر الاعظم، قال لماذا؟ قال في نصف ومشاطه في طلع نخلة ذكر، أو في طلع نخلة ذكر في بئر كذا، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام هو ومن معه من أصحابه إلى هذا البئر، فاختلف الرواة هل أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أم دفن البئر، والذي يرجح ابن القيم أنه استخرج النبي عليه الصلاة والسلام طلع النخلة الذكر وما أدركه، وإنما تركه لأن الله عز وجل كفاه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام ردم هذه البئر. النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن تنزل عليه المعوذتان يتعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان، فلما نزل قل يا قل هو الله قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أخذ بهما وترك بعدهما، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرضي نفسه في هاتين السورتين العظيمتين، فشفاه الله سبحانه وتعالى من ذلك. ويستفاد أن من وقع عليه سحرا فطرق علاجه أن تكون أولا في الوصول إلى السحر وإلى مكان، فإذا وصل إليه فإنه يحل عقده أو يدركه إسلاما لا يبقى معه كإحراق لجنان ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يشفى بإذن الله عز وجل، لأن السبب زاد، وإذا زال السبب رجع الإنسان إلى وضعه الطبيعي أو الطبيعي. إذا لم يعرف ذلك فإنه ينتقل إلى النشرة، والنشرة ما هي؟ النشرة هي حل الدم، ومنها نشرة شرعية وهي التي نريدها هنا، ومنها نشرة شرعية. فالنشرة الشرعية التي نريدها أن يقضي الإنسان نفسه وأن يجتهد على نفسه بالقرآن الكريم، خصوصا آيات السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والآيات التي وردت في السحر في سورة الأعراف وفي سورة يونس يقرأها الإنسان على نفسه ويكررها. بل جاء عن بعض السلف وهو ليس بن ابي سليم، وبه أخذ أكثر أهل السنة كإمام أهل السنة أحمد بن حنبل وكشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أنه استحب أن يأخذ شيئا من ورق السدر وأن يدقه بين حجرين، والدق بين الحجرين لقولها هي موجودة آنذاك، وإلا لو دقه بما يحصل به تثبيتها لصح، ثم يحصلها بالماء ثم يقرأ عليها آيات السحر في سورة البقرة في سورة يونس وفي سورة الأعراف وفي سورة طه، ثم بعد ذلك يحدث منها ثلاث كفرات، يشرب منها ثلاث كفرات ويقتسم بالباقي فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه النشرة هي النشرة الشرعية، أن الذكرى الشرعية فهي التي تكون بالذهاب إلى السحرة والمشعوذين لأجل أن يقصها للسحر وأن يزيلوه، وذلك باطل لقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الذكرى قال هي من عمل الشيطان. وكذلك جاء على الحسن البصري أنه قال هي من الشيطان. النشرة الذهاب إلى السحرة والمشعوذين هي نشرة مذمومة لأنها إعانة لعمل السحرة. وقد يورد بعض الناس ما جاء عن سعيد بن المسيب صحيح البخاري أنه سئل عن رجل به طب يعني به سحر أو يؤخر عن امرأته يعني محبوب مربوط عن امرأته لا يستطيع سماعه أيذهب إلى من يحل عنه السحر؟ فقال لا بأس لذلك، إنما نهي عما يضر الناس أما ما ينفع فلن ينهى عنه. هذا الأثر هو ضعيف من حيث الإسناد، ولكن إذا سلمنا بظاهره فهو رجل سعيد رضي الله تعالى عنه وقد خالفه غيره، فصادم نصوص الكتاب والسنة وهي أجل عندنا من سعيد وهو شرير عندنا عظيم، ولكن الحق حق للجميع. ننتقل إلى موضوع الرفاة في هذا الأثر وما لهم وما عليهم. أولا وجود أشخاص يتخصصون في الرقية ويفرغون أنفسهم لعمل الرقية هذا شائع وليس فيه ما ينكر، وقد رأيت لبعض البغلاء كتابا ينكر فيه أن يتفرغ أحد لهذا العمل ويدعو إلى أن يكون هذا العمل موكولا إلى أئمة المساجد وإلى غيرهم دون تفرغ، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أقر من كان معروفا بالرقية على ما كان عليه، فآل عمرو بن حزم كانوا متخصصين في الرقية في رقية العقرة، ولهذا لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الرقى جاءوا إليه وقالوا يا رسول الله إن أهل بيت نرقي من العقرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي للقربات من استطاع منكم أن يمتع قرأ شمسه. وهكذا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كان معروفا في الرقية، ولهذا قال في حديثه الذي هو صحيح في رقية سيد الحي عندما لدغ فقرأ عليه الفاتحة سأله أصحاب سيد الحي هل عندكم من راقي أو هل معكم من راقي؟ قال نعم وإني لراقي، فاستفيد منه أنه كان لا معرفة للرقية. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم رخص لأهل بيت من الأنصار في الرقية من العقرة، فهذا أمر. الأمر الآخر أخذ الأجرة على الرقية. البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإجارة ذوب على أخذ الأجرة على الرقية على أحياء الأرض، وأورد أثر ابن عباس إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، واستدل على جواز أخذ الأجرة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الصحابة مروا بحي من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوه، فلما تجاوزوهم لدغ سيد الحي فبحثوا له عن صنف فلم يجد، فقال لهم بعضهم اذهبوا إلى أولئك النفر لعل بهم راقد، فجاءوا إليه فقالوا هل بكم من أحد يرقي؟ فقال أبو سعيد أو فقال أحد الصحابة وفسر بكثير من الروايات بأنه أبو سعيد نعم وإني لراقب، فانطلق وجعل يذكر ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فلما أتمها نشط سيد الحي من عقال، وكانوا لن يذهبوا معهم إلا بشرط، وهو أن يجعل لهم جبلة، فصالحوهم على قطيع من الغنم. فلما شفي سيد الحي أخذوا القطيع وأرادوا أن يقتسموه، فقال قائل منهم: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لهم جعل صدقه. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعرضوا عليه الأمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فاضربوني بسهم، وما أدراك أنها رحلة. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ هذا الأجر على هذه الضحية، وهو قطيع من الغنم، والغنم من أموال العرب النفيسة أيضا. وجعل له عليه الصلاة والسلام معهم سهما لأجل التأكيد على أن هذا المال حلال وأنه لا غير لأخذ. فإذا أخذ الرقاق المال لأجل الرقية هذا كائن لا ينازع به أحد من المحققين، ولا يكون مؤثرا على الرقية. وعلى الرقاق أن يتقوا الله عز وجل للناس فلا يوهبونه، فيأخذون ما يكفيه ويسد حاجته. أما أن تكون تجارات وتجارات كبيع ما أصبح بخمس ريالات أو بعشر ريالات أو نحو ذلك من الأمور التي فيها إسعاف للناس، هذا لا ينبغي، بل ينبغي الاعتدال، فيأخذ الراتب ما يكفيه وما يسد حاجته ولا يغدر الناس، لأن بيعه هذا المال لهذا الفعل الفاحش قد يكون فيه نوع غبن للناس. هذا جانب. الجانب الآخر، الرقاق الذين يقون رقى جماعية فيجمعون 60 شخص 50 شخص 30 شخص للمجلس الواحد ويأتون بمكبرات الصوت ثم يطرحون، هؤلاء لا يجوز للمسلم أن يذهب إليهم، لأن الرقية الشرعية الأصل أن تكون من غير تحديد للأصوات والتنفيذ لها إلى مكان بعيد، والأصل فيها أن تكون على شخص أو شخصين أو ثلاثة ممن يقف إليهم هذا الشخص بصوته. أما وضع هذه المكبرات وجعلها مشتملة على حدنا الصوت وعلى الصدى وعلى نحو ذلك، هذا مما يحاب على القائد، بل على القائد أن يكون لا سكينة ولا وقار، يقرع على ثلاثة أربعة خمسة ستة من حوله، ويكون هذا إن شاء الله أكثر نفع وأكثر تأثير فيهم. ثم أيضا القراءة على النساء، القراءة على النساء ينبغي أن يراعي فيها القارئ أمرا مهما، وهي أن المرأة عورة، وأنه لا يجوز له أن يتكشف، وأيضا أنه لا يجوز له أن يمس شيئا من جسدها، لأنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لأن يضرب في رأس أحدكم بمحيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز له شرعا أن يضع يده على الزنا، ولا أن يتكشف شيئا من عورتها، بل عليه أن يقرأ عليها قراءة على بعد، إما أن ينفذ من بعد وإما أن يقرأ من غير نفس، ويكون عنده من النساء أو من محارمها من يساعده بنفسها إذا قدر أنها قرعت ومخاطبة الرجال، وهؤلاء قد مسكوا المرأة وأحكموا مسكة. أما أنه هو الذي يباشرها فإن في ذلك إثما وحرجا، وفيه تعز على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فعلى الناس عموما أن يعرفوا المعاملة الشرعية لهذه الرقى، فمن خلالها يتعاملون مع هؤلاء الرقاة. وعلى الرقاة أن يتقوا الله عز وجل وأن يتعلموا من أحكام هذه الفقه ما يتعاملون به الناس أماسا سليمة على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أدرك الناس حقا لما ذهبوا إلى أي راحل مهما كان، لأننا أكدنا أن الرقية من الإنسان لنفسه أفضل من الرقية لغيره له، وإن كان طلب الرقية من الغير جائز، ولكن كونك أنت الذي تقرأ على نفسك أو تقرأ على ابنك أو تقرأ على زوجتك أو العبد أقدر بالتأثير وأدعى للخشوع وأدعى للاعتبار لله سبحانه وتعالى أكثر، فيكون تأثير الرقية هذه أنجح والحال هذه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يحفظنا من كل سوء، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما كتابة الآيات والأدعية وتعليقها على الرقبة فالصحيح أن ذلك ذريع عنه، لأنه قد يكون ذريعا إلى الرقى الشركية، ولهذا فإن أكثر السلف على المنع منه. أما كتابة الآيات القرآنية وكتابة الأدعية النبوية على الجدران لأجل التذكير بها ونحو ذلك فهذا لا بأس به إن شاء الله، وهذا هو الصحيح. يقول السائل في صورة الرقية أو في بعض البلاد كتابة يكتبون بعض الآيات القرآنية وبعض الأدعية في بريقات، ثم يطلب الكاتب من المريض أن يجعلها في صورة بخور فيشمها فيحط تلك الورقات ثم يحكم على الفعل. كل هذه الأفعال لم يثبت فيها شيئا لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام، فلهذا هي من الطرق البدعية التي يجب الابتعاد عنها والحذر منها. وقد وضحنا من الطرق الشرعية للرؤية ما فيه الغنى وكفاية لمن أراد الحق.
بالنسبة لهذا السائل يقول بالنسبة للماء، هل يجب أن تكون رقية الماء أن يكون هذا الماء من ماء زمزم؟ وما هو الصحيح في مسألة كتابة الآيات بالنسبة لآية الكرسي وغيرها في ورق وشم بذلك وما يسمى بالعزائم؟
أما يقول الماء لا بد أن يكون من ماء زمزم فليس بصحيح. نعم، إذا وجد في ماء زمزم فهو أمتع وأكمل، ولهذا ذكر ابن القيم عن نفسه أنه لما كان بمكة وجد أمراضا وأوجاعا على نفسه كان يأخذ يأخذ من ماء زمزم ويقرأ عليه السابحة، فقال وجدت شفاء عجيبا من ذلك. فالقراءة بماء زمزم هذه شكا لها خاصية، لأن ماء زمزم ماء مبارك، ولكن لا يشترط أن يكون الماء من ماء زمزم، بل كل ما كان من المياه موجودا في البلدان فإذا قرئ عليه ينفع ويؤثر إن شاء الله عز وجل.
يقول الله
فقط ثاني السؤال فأما كتابة العزائم فلما نحمد رحمه الله تعالى رخص فيها وقال هي أحب إلي من أن يسأل الرجل الناس أعطوه أو دلعوه. وقد ذكرنا أنه روي عن الشعبات لذلك أثر، وجاء عن غيره من التابعين غيره من الصحابة ومن التابعين بذلك، ولكن ثبوت ذلك فيه نظر، ولهذا فإن بعض أهل العلم توقف في الحكم في ذلك، ولكن صحيح إن شاء الله أن ذلك يجوز إذا كان المكتوب من القرآن أو من الأدعية التي هي خالصة لله سبحانه وتعالى وأن يكون ما كتبت به طاهرة كالزعفران، وأن يكون الورق أيضا طاهرة، ثم توضع في الماء فتنقع وتشرب، فإذا فعل ذلك فلا بأس، لورود ذلك عن السلف، وإن لم يثبت ثبوتا قاطعا إلا أن أدلة أخرى عامة تدل على ذلك وتعينه.
يقول السائل: ما حكم كتابة بعض الأدعية والآيات على موضع الألم إذا كان قطع الصفحة الأساسية في الجسم؟
هذا ما على أن أحد ما أدري هل فعل الله عز وجل، ولكن لم يعني أصلا أطلع على تعريف بعض السلف وواحد من السلف لذلك. فالأصل أن لا تكتب الآيات على موضع الجسم، وإنما يقتصر على ما ذكر من الطرق الشرعية.
يقول السائل: في قول الله تبارك وتعالى: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هل معنى ذلك أن الرقية لا تنفع إلى المؤمنين؟
الرقية تنفع المؤمنين لما الواضح بينة في إيمانهم بالله عز وجل وإيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وجهوا إلى كافر كيهودي أو نصراني يعتقد وجود الله سبحانه وتعالى فإنها تؤثر فيه على حسب اعتقاده بالله سبحانه وتعالى.
يقول السائل: ماذا يفعل من يظن أنه مشهور؟ ماذا يفعل من تكثر عليه الأوائل في الصلاة ويزيد في الصلاة وينقص ويكتب للسهو مرتين أو ثلاث وهل صلاته صحيحة؟
هذا يسأل عن الوسواس السحر والوسواس في الوقت. فالوسوسة في أن الإنسان مكسور وكلما أصابه شيء قال هذا السحر هذا السحر، هذا أمر ينبغي ألا يضرب عليه الإنسان، لأنه إذا دخل في هذا الباب سقط في سقط عظيم، سقط في سقط الوسوسة وهي أخفت حفاك جديد لعنه الله تعالى. فالأفضل أن الإنسان لا يصاب بشيء من ذلك إلا إذا تبين له هذا الأمر تبينا واضحا، فيسعى لحله وإزالته بالطرق التي ذكرت. فهذا من جهة، من جهة أخرى أما وسواسه في الصلاة فيجب عليه أن ينتهي عن هذه الوسوسة وأن يعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، أن يقبل على صلاته وليطرح الشك ولا يرتفع إلى وسوسة الشيطان، وإذا دور له الشيطان شيئا فعليه أن يستعيذ بالله من شره سلاما وأن ينفذ عن يساره كما فعل عثمان بن أبي عاص رضي الله تعالى عنه بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عثمان: فأذهبه الله عني. وقد كان عثمان لا يستطيع التمييز بين الصلاة هل صلى ثلاثة أم أربعة أم خمسة.
شكر الله لفضيلة الشيخ على الكلام الذي أشرف به وأيش به فيما لها القضاء على هذه المحاضرة، ونحن الله يرفعها في أعلى مكانها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحب الله أحييكم بهذا اليوم الثلاثاء ما يسر الله له في هذا الموضوع، ونسال الله لنا ولكم والسلام على عبد الصالح ان يوفقنا جميعا للتوحيد، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، فموضوع محاضرتنا هذه الليله كما سمعتم وهو موضوع في غايه الاهميه، يحتاجه كل واحد منا، يحتاج ان يعرف الاحكام وان يعرف ما يحل وما يحرم منه، وذلك لان الله عز وجل اخبر انه خلق الانسان وجعله في كبد، في كبد من الامراض النفسيه ومن الامراض العضويه وغير ذلك. فلا ملجأ من هذه الاوجاع الا الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، ثم مداواتها على وفق ما اراده الله عز وجل. فموضوع الرؤيه وما يتعلق بالراي والمرئي يحتاج اليه الناس قديما وحديثا، وحاجه الناس اليه للحديث حاجه ملحه، وذلك لان ابهه الحياه تغيرت عما مضى، فلا يعرف عرض من العصور مرت عليه حضاره كهذه الحضاره التي نعيشها. ومن ثم تفتحت اعين الناس على مظاهر الحياه الدنيا وزينتها ومظروفها، تتمنى كل واحد ان يحوز قصب السبق في هذا المجال. وما علم جميعا ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان من كانت الاخره همه جمع الله شمله واتته الدنيا غير راغبه، وان من كانت الدنيا همه فرق الله شمله ولم ياته من الدنيا الا ما حلم الله له. ايها الاخوه، الرؤيه ما هي؟ الرؤيه هي دعاء يدعى به لازاله الامراض والاوجاع التي في جسد الانسان في باطنه او في ظاهره، وهي معروفه مشهوره عند الناس. هذه الرقى امر بها النبي عليه الصلاه والسلام امر استحباب وتاثير، فهو عليه الصلاه والسلام رفع نفسه ورفع غيره، ورقاه جبريل عليه الصلاه والسلام، ورقى الصحابه رضي الله تعالى انفسهم ورقوا غيرهم. اما امر النبي عليه الصلاه والسلام بها فهو واضح في احاديث كثيره جاءت عنه عليه الصلاه والسلام، منها ما في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام دخل في بيت ام سلمه فراى جاريه لها فيها سقعه، يعني سقطه في وجهها، فقال ان بها النظره استرقوا لها. والنظره هي العين، وهي تعبير عربي وموجود الان في العاميه كثيرا. وكذلك ثبت في الصحيحين عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان استرقي من العين، وفي لفظ امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسترقى من العين. وفي الصحيحين ايضا عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض احد من اهله نفث عليه بالمعوذات. فهذه الادله وغيرها كثير تدل دلاله واضحه على ان الشارع الحكيم يدعو الى تحصن من العين وما شابهها من مسببات الامراض في الرقى الشرعيه. فالرقيه لها تاثير واضح في المرض وذلك عن طريق الشارع وعن طريق التجربه. فالسم اذا دخلت البدن هل يسفك بالبدن؟ نعم يسفك به ويرسل صاحبه. فالنبي عليه الصلاه والسلام جعل الرقيه من لدغه العقرب وما شابها من ذوات السموم طريقا الى ابطال مفعول هذا السحر وعدم افساده للجسم. فعل ذلك النبي عليه الصلاه والسلام لنفسه وفعله للصحابه وفعله الصحابه رضي الله تعالى بانفسهم وفعلوه اليه. والسحر يفتح بالابدان اما انه يفسد البدن او يقصد البدن. ومع هذا جعلت الرقيه طريقا لافساد عمل السحر وابطال ما يقوم به من تخريب الجسم وتخريب العقل. كل ذلك معروف مشاهد مجرد وهو قبل ذلك ثابت من الادله من كتاب الله عز وجل ومن سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهذه الرقى الشرعية إنما تنفع إذا اجتمع فيها أمران. الأمر الأول أن تكون رقى شرعية أي خالية من الشرك بالله سبحانه وتعالى، خالية من الصلاة التي لا يفهم معناها البشر. والأمر الثاني أن يكون عند المرء يقين بأن هذه الرقية نافعة وناجعة وأنها بجنب أمر الله عز وجل تثير الأمراض وتبرئ الأدوار. ولهذا لما ذكر الله عز وجل أن هذا القرآن أنزل شفاء للناس قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالظالم لنفسه لا يذكر هذا القرآن إلا خسارة، خسارة في أمر دينه وفي أمر دنياه، فهو لا ينفع إلا المؤمن حقا. فهذا شروط الانتفاع بالرقية. أما إذا سألت عن كيف تكون هذه الرقية؟ وهل هي شيء صعب كما يتصوره أكثر الناس؟ فنقول هذه الرقية وردت صفاتها ووردت طرائقها في احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم صريحا. قبل ان نبدا بها نبين ان الافضل للمسلم والاكمل ان يرقي نفسه هو. لماذا؟ لامرين. اولا لان الشارع كره لنا كراهة أن نطلب من الغير أن يرقينا، وجعل طلب الرقية من الغير فيها نقص توكل. ولهذا فإن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يشترون ولا يسترخون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترخون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم. فهذا جانب. الجانب الآخر أن نصحك لنفسك أكثر من نصح غيرك لك، والرقية تبنى على الاعتقاد الجازم بالله سبحانه وتعالى. فإذا رقيت نفسك أنت فأنت أنصح لنفسك من غيرك ممن سيرقيك مهما كان في صلاحه واستقامته. ولهذا جعل أهل العلم رقية الإنسان لنفسه أفضل وأكمل من جهة الشرع ومن جهة المعنى. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقع نفسه ولم يطلب من غيره أن يرضيه. وأما رؤية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فلم تكن بطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت ابتداء من جبريل. ولهذا فرق بينك حينما تطلب من غيرك أن يرضيك وبين أن يعرض غيرك عليك أن يرضيك. فالأول هو الذي فيه نقص التوكل، وهو والثاني هو الذي ليس فيه شيء من ذلك. نقلل ذلك مع أننا نقول إن طلب الرؤية من الغير ليس محرما، وإنما هو مكروه فحسب. ودليل عدم التحريم أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم طلبوا من غيرهم أن يرضيه، كما ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن غيره من الصحابة. إذن فالأكمل لك أن ترضي نفسك وأن لا تبحث عن غيرك ليرضيه. فإذا اقتنعت بذلك فاعلم أنه ليس من شروط الرؤية أن تكون عالما أو أن تكون صالحا في أعلى درجات الصلاح، لا، الرؤية علينا أن تكون خالية من الشرك، وأن يكون اعتقادك بالله عز وجل جازما أن هذه الرؤية سوف تفسر في هذا المرض، لأن الذي خلق المرض هو الله سبحانه وتعالى، ولأن الله عز وجل أخبر أن هذه الرؤية وأن هذا القرآن هو شفاء من هذه الأمراض. إذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى الذهاب إلى الرقاة ولا إلى السحيرة ولا إلى الامتحان عند أبوابك. هذا جهل. الجانب الآخر وهو ما سبق أن أشرنا إليه عن طريق السؤال كيف الرقية. الرقية يسيرة سهلة، آيات من القرآن الكريم تقرأها على حسب قدرتك ووسعك، أدعية جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأها، أدعية عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقرأها، أدعية خالية من الشرك بالله عز وجل، أي أدعية مبنية على التوحيد، موجهة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإذا قرأتها فلك أن تفعل بها أمور. الأمر الأول أنك بعد أن تقرأها أو في أثناء قراءتها أو قبل أن تشرع بقراءتها تنفذ على نفسك أو تأكل على نفسك. فهذا طريق من الطرق التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا سبق في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى أحد من أهل بيته نفث عليهم بالمعوذات. والنفث هو نفث يسير يخرج معه ريق يسير، وقيل باللغة أنه لا يخرج معه ريق. فهذا طريق من طرق الرؤية. الطريق الثاني أن يكون هناك فتنة، بمعنى أن يكون هناك رجاء، فذلك مما يكون مؤثرا في عمل الرقية. ولهذا فإن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما لجغ سيد الحج من أهل الجاهلية فقرأ عليه قال الراوي فأخذ يصدق ويقرأ الحمد لله رب العالمين. فدل ذلك على أن الغطاء طريق آخر من طرق إيصال أثر الرقية إلى موضع الداء. طريق آخر ألا تستخدم لا نفسا ولا بقاء، وإنما تقرأ بنية التأثير في هذا الأرض وفي هذا الداء. وذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرضي إذا حاد مريضا فيقول أبه بالباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغادر سقما. أخرجه البخاري في صحيح. وكان أنس رضي الله تعالى عنه يعمل هذه الطريقة. وهذه الطريقة طريقة جيدة خصوصا في القراءة على النساء لأجل الابتعاد عنهن كما سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله. من طرق الرقية أيضا أن تضع يدك على موضع الألم الذي يؤلمه وهي اليد اليمنى ثم تقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فروى عثمان بن ابي العاص انه اشتكى وجعا منذ ادنى فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاه والسلام ضع يدك على ما يؤلمك من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله ثم قل سبع مرات اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحسن. يقول عثمان ففعلت ذلك فبرئ لم يرجع له الوجع بعد ذلك. لكن السر الاكبر في تاثير هذه الكلمات على هذا المرض هو الاعتقاد الجازم بهذه الكلمات. فلو تاملت معناها وجدته معنى عظيما. اعود اي التجئ واعتصم واحتمي لمن اعود بعزه الله وانظر الى عظم عزه الله وقدرته وانظر الى عظيم قدره الله عز وجل في هذا الكون. فمن ظهرت اثار قدرته العظيمه في هذا الكون لا تظهر اثار قدرته العظيمه على هذا الوجع الايضا. اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاسب. وهو امر سهل يسير. فاعتقاد مثل هذه الألفاظ هو الذي يؤثر تأثيرا واضحا. كذلك من طرق الرقية أن يأخذ الإنسان من التراب تراب الأرض أي أرض كانت بعد أن يبل إصبعه في ريقه ثم يمسح بهذا التراب موضع الوجه ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روت عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى انسان من شيء الم به او طرحه او وجع وضع اصبعه هكذا واشار سفيان الى السباب بمعنى كما فسره النووي وضع يد اصبعه السباب في فمه فبلها بالريق الشريف ثم وضع السفاله في الارض فالتصق فيها شيئا من التراب ثم وضعه على الوجع فقال بسم الله تربه ارضنا بريق بعضنا يشفى مريضنا بابن او يشفى حكيمنا بابن ربنا. هذا الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وهذا الأمر لمسلم دليل واضح على هذه الطريقة من طرق الرقية الشرعية. وقد تكلم أهل العلم في موضوع أخذ التراب وما العلة وما الحكمة فأكثروا في ذلك وأكثر أن يقال العلة والحكمة قد لا تستطيع لنا اتضاحا كاملا وانما نسال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم معتقدين اعتقادا جازما ان ذلك طريق مشروع فيكون ذلك ادعى لقوه الايمان واكمل في متابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحري ان يزال المرء ممن فعل ذلك لاجل حلاله. كذلك من الطرق للرقى الشرعيه أن ينفس في الماء وأن يطرح في الماء ثم يشربه المريض أو يغتسل به أو يضعه على بعض أجزاء جسده، وتلك طريقة شرعية ثبتت فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما ذهب إليه بعض المعاصرين من أن ذلك لا يثبت. فقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على هذه بن قيس وكان به مرض، فقال عليه الصلاة والسلام: اكشف الباب رب الناس واشف ثابت بن قيس بن شماس. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شربة من بطحان وهو راج بالمدينة، فجعلها في قدح، ثم جعل ينفث عليه بنائه ويصبه عليه. أخرجه أبو داود في إسناد صحيح. هذا الحديث أخذ منه جماعة من المتقدمين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من علماء الدعوة على أن هذه الطريقة طريقة شرعية، بل ثبت في معجم الطبراني عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لدغته العقرب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته قال: لعن الله العقرب، لا تدع مصليا ولا غيره. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء وملح، فجعل يمسح ويقرأ: قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. طريقة أخرى من طرق الرقية وهي كتابة الآيات القرآنية أو الأدعية النبوية أو الأدعية الخاصة لله سبحانه وتعالى في ورقة ظاهرة، ثم يضعها المسلم في إناء فيشرب هذا الماء. هذه الطريقة مما اختلف فيه أهل العلم في مشروعيتها من عدم مشروعيتها. وقد ذهب ابن القيم وقبله شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو اختيار علماء الدعوة، أن هذه الطريقة صحيحة. واحتجوا بذلك بما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الحامل إذا تعثرت ولادتها أنها تكتب، أنه يكتب لها في ورقة بعض الآيات ثم توضع في ماء فتشربها. وتكلم في اسناده عن ابن عباس. وعلى اي حال فان هذه الطريقه اذا كانت مضبوطه بالطوافق الشرعيه فالجواز فيها اقرب، وتحرير الصواب فيها ليس على موضعه. إذن فهذه هي طرق متعددة للرقية الشرعية إذا استخدمناها واستعملناها مع يقين جامد، فإننا إن شاء الله نكون ممن يسعد بتأثير هذه الرقى في أدوائنا وأدواء من نحب. هذه الرقى كما قلنا وكررنا لا بد أن تكون مشروعا، والرقى المشروعة هي ما توفرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من عمل الصحابة أو من الأدعية الخالصة لله سبحانه وتعالى. الثانية أن تكون باللسان العربي، وذلك لأنها إذا كانت باللسان العربي استطعنا أن نعرف مدى موافقتها للشرع ومدى مخالفتها للشرع. هذا جانب. وجانب اخر ان الرقى انما جاءت بكلام العرب، فالقران كلام الله نزل بلغه العرب، وكذلك الرسول صلى الله عليه واله وسلم عربي تكلم بلسان العرب، فلا بد ان تكون الرقى مقيدة بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى. الأمر الثالث والشرط الثالث أن تكون معتقدا أن هذه الرقية لا تؤثر فيك بذاتها، وإنما تؤثر بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فإنه وجه الغالب تكون الرؤية رؤية شرعية نزيهة بريئة من كل مظهر من مظاهر الشرك أو ما يوصل إلى الإشراك لله سبحانه وتعالى. ولاحظ أننا نركز على الرقى الشرعية. لماذا؟ لأن هناك رقى شركية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وعد كان الناس يعرفون الرقى، وكان الناس يداوون مرضاهم بالرقى، ولكن كانت الرقى في الجاهلية على طريقة المشركين، فيها إشراك بالله، فيها دعاء للجن، فيها استغاثة بالأموات ونحو ذلك. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ومنع الرقى وقطع عليهم باب الرقى، فنهى عن الرقى: إن الرقى والسماء والسوى تشرك، لأنها هي المعبودة أنا لا. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما سلم من الشرك فهو مأذون فيه مسموح له، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. وهذا يدلنا على أن الرقى والعمل فيها دائما ما يكون مقصورا بالوقوع من الإدراك بالله سبحانه وتعالى، لأن الرقى قديما كانت من الألفاظ الشركية ومن الرقى الشركية، فصححها النبي صلى الله عليه وسلم ووجهها فقال لهم: اعرضوا علي رقى، يعرضونها عليه حتى يبين الطريق منها من التقييم. اعرضوا علي رقى لا بأس بالرقى ما لم تكن حرية. ففي ذلك إيحاء إلى أن الرقى والعمل بالرقى دائما يكون محفوفا بمقاصد الوضوء بالإشراك بالله سبحانه وتعالى. نقضي هذه الصفحة وننتقل إلى صفحة أخرى، وهي أن الأمراض التي تنفع فيها الرقى وتؤثر فيها بأمر الله عز وجل هي إما العين، أي الأمراض التي سببها العين، والأمراض التي سببها تلبس الجن وهو الصرع، والأمراض التي سببها السحر، وما كان من لدغة حية أو عقرب أو نحوها، وما كان من صروح أو أورام في الجن. فأنت تلاحظ أن الرقى تعم جميع الأمراض وتدخل في علاج كل مرض، ولكن نخص ذلك بالذكر لأجل أنه كثيرا ما يقع في الناس وينتشر فيه. فالعين سبب ضئيل من أسباب خشوع الأمراض، وهي سبب ضئيل من أسباب الوقايات. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العين حق، وهذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أكثر من يموت من أمته بعد قضاء الله وقدره بالأنظر، يعني بالعين. فالعين سبب واضح لخشوع الأمراض ولحصول الوفاة تبعا لهذه الأمراض. فجاء الشارع الحكيم لعلاج هذه الظاهرة الموجودة قديما وحديثا، ذلك أن العين موجودة منذ قديم الزمن. ولهذا فإن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أمر أولاده بالذهاب أمرهم ألا يدخلوا مصر من باب واحد، وإنما أمرهم أن يتفرقوا وأن يدخلوا من أبواب متفرقة. قال: وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فأكثر المفسرين على انه خشي عليهم ان يصاب بعيب اذا راهم الناس قد اجتمعوا وقد دخلوا من باب واحد وهؤلاء بنو فلان. وكذلك الله عز وجل اخبر ان الكفار يحاولون اصابه النبي عليه الصلاه والسلام بالعيب لما وهبه الله عز وجل من النبوه والرساله ولما خصه الله عز وجل به من هذه الحظوه. وإن يكاد الذين كفروا ليزدقونك بأبصارهم أي لا يوقعون بك النظر يوقعون بك العين فهي موجودة من قديم الزمن فعلاجها لم يسبق للشارع الناس بل تولى الشارع الحكيم علاج العين وبيان المحتوجات من الوقوع في العين فبيان المحرجات من الوقوع في العين قبل الإصابة بالعين وطرق الشفاء من العين بعد الإصابة فيها والوقوع في شبكها. الأمور الوقائية التي أخبر بها الشارع حتى تحفظ الإنسان من العين أمور متعددة من أبرزها ما جاء في حديث عباس احفظ الله يحفظك احفظ الله الذي تبجاه. فإذا حفظت الله عز وجل بحفظ أوامره وحفظ نواهيه حفظ أوامره بالتزامها ما استطعت إلى ذلك سبيلا وحفظ نواهيه باجتنابها اجتنابا كاملا فإن ذلك مدعاة لحفظ الله عز وجل لك ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله خير حافظه. فالله عز وجل هو الذي يحفظ المرء عندما يحفظه المرء. كذلك من وسائل دفع العين والتحكم منها الحرق الاذكار النبويه التي كان النبي عليه الصلاه والسلام يقوله فاذا التزمها الانسان فانه يحفظ بامر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك حديث عثمان بن حفان رضي الله تعالى عنه من قال من اول يوم او من اول ليلته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لن يضره شيء في ذلك اليوم او في تلك الليله. فقوله في اول يوم او في اول ليله يدل على ان الاذكار انما يستفاد منها حقيقه في وقتها وهو الصباح الباكر بعد الفجر وفي اول المساء بعد العصر. فاذا قالها المسلم في هذا الوقت اصبح لها تاثيرا ثم ايضا اصبح لها اجلال في قلبه فهو يتحرى هذا الوقت حتى يسرى فيه الاذكار. لكن الانسان ينام ما يقوم للساعه 8 فيرفع في بليتين البليه الاولى ترفع راس الفجر او التاخير ثم ايضا ياتي يكره اكثر الساعه 8 هذه قد تنفعه باذن الله ولكن ليس تاثيرها كتاثير الاذكار في اول وقتها. كذلك الحرص على التعوذات التي جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام حفظها وحفظ وتحفيظ الاطفال الصغار لها. النبي عليه الصلاه والسلام كان يعوذ الحسن والحسين ويقول ان اباكما يعني ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان يعوذ بها اسماعيل واسحاق اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. وكذلك اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فلن نزل منزلا فقال هذه الكلمه لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاك. فكثر هذه الاذكار وتحفيظ الصغار لها هو من اكبر ما يدفع العلم. العجب ان كثيرا من الاطفال الان تجدهم ولا حول ولا قوه الا بالله يحفظون اسماء المغنيين واسماء المغنيات واسماء اللاعبين واسماء اللاعبات بل بعض الاطفال يعرف الاحوال الشخصيه من بعض المغنيين وبعض اللاعبين. والاذكار هذه لا يمكن ان يحفظها لان اباه وامه ليسوا او ليس مهتمين بتحفيظ هذه الاذكار. فاذا جاءه شيء ووقع به الامر فزعوا الى الاطباء وفزعوا الى من يقرا عليه ويقيه. احمد الوقاية قبل ان تقع بك المصيبة واذا احمدت الوقاية فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. كذلك من الوسائل التي جاء بها الشارع لدفع أي حد من النفس والدفع عنها رد الشيء قبل وقوعه. أما الرفع فهو إزالة الشيء بعد وقوعه. فالشارع جاء في وسائل لدفع العين، منها أيضا التبريد عندما يرى الإنسان شيئا يعجبه، فإن التبريد من علامات أهل الإيمان ولا يفعلها إلا مؤمن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعامر بن ربيعة: أنا بالرفع، يعني أنا قلت تبارك الله أو من يا الله تبارك الله. ولهذا كان عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه لا يرى شيئا يعجبه ولا يدخل حاجقا من شيطان في بستان من بستانه إلا قال من يا الله لا قوة إلا بالله. تعويض اللسان على التبريد أمر يحفظ من العين، لأن الإنسان قد يعين نفسه وقد يعين من يحب من أولاده فضلا عن غيرهم من الناس البعيدين عنه. كذلك من وسائل ذكر الشارع لوقوع العين أنه تعامل مع العائن محاملة قوية، فإذا ثبت عن شخص أنه يعين ينظر فإن الشارع قدم عليه أحكاما، فأكثر أهل العلم وطلبه ابن القيم على أنه يسجن حتى الموت ويعطى طعامه وشرابه وفي سجنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسجن في بيته ولا يحدث فيه حد السلطان، وإنما يسأل عليه السلطان إقامة جبرية في بيته ويجري عليه رزقه إذا لم يكن له شيء يدر عليه. فهذا من وسائل حفظ الشارع للناس من العين قبل وقوعها. أما إذا وقعت العين ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن سبيل علاجها يكون بإحدى الطريقين. الطريق الأول أن نعرف من هو العائن، فإذا عرفنا من هو العائن ولو ظننا فإننا نأمره بالاغتسال أو نأمره بالوضوء. أما الاغتسال فورد في حديث عامر بن ربيعة لما أنه نظر في جسم سهل بالحنين وهو يغتسل فانبهر من جمال جسمه ومن بياضه ولقى في جسمه، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مقفلا، يعني ولا جلد عذراء. فطلق لبق سهل من حينه فما استطاع يرعى، فذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام فاخبروه، فتغير عليه النبي عليه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تتهمون احدا، والاتهام ظن وليس قصد، ولكن فقراني فهموا على ان هذا الشخص هو الذي وضعت منه هذه الواقعه. فقال: لا تتهمون احدا. فقالوا: عامر بن ربيعة هو الذي اعطاه كلمه تدل على انه حسنه. فقال النبي استدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وتغيظ عليه، يعني غضب عليه، وقال: على ما يقتل احدكم اخاه؟ على بطل. ثم امره ان يغتسل فغسل عامر يديه ومرفقيه وركبتيه وقدميه، وغسل داخله ازاله، ازار اللي يلتفون به قديما يكون داخل الازار لكل جسم حتى يكون ارتفاع هذا الجسم ارتفاعا واضحا، فغسلها ثم اعطاه اياه فاغتسل بها فنشط نشطا قام لم يكن به شيء. او يؤمر العاقل ان يتوضا وضوءه للصلاه لما ثبت عن عائشه رضي الله عنها كان بداود وغيره ان قالت: كان يؤمر العامل ان يتوضا فيغتسل منه المعين الذي وقعت عليه العين. فاذا وقع على احد العين واصيب بها، فاذا علم من فعل ذلك ظنا فانه ياخذ منه هذه الامور فيغتسل بها فيشفى باذن الله تعالى، وهذا مجرم واضح. العائل يجب عليه وجوبا ان يبذل الغسل لمن وقعت عليه العين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الذي تقدم ذكره قال: وإذا استغسلتم فاغسلوا. وعلى الإنسان إذا جاءه أخوه وقال له: أنا ظننت أنك أنت أصبت في العين، قلت هذه الكلمة أو تكلمت في هذه الكلمة، عليه ألا يغضب، لأنه إذا كان مريدا للحق فالحق أحق أن يثبت، وإن كان مريدا للباطل فهو سوف يغضب ويغيق ذرعا بهذه الكلمة ويجعلها من ملقى الظلم بينه وبين أخيه. بينما عامر رضي الله تعالى عنه ما غضب مما قيل له إنك أنت أصبت سهل في العين، بل اغتبر وأعطى لأن قصده شفاء فيه بعد الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على الناس. وفي وقوع العين من عامر بالطبيعة على سهل بن حنيف وكلاهما صحابة دليل على أن العين قد تقع من إنسان فيه صلاح وفيه خير، ولكن تثبت العين وتخرج عن غير إرادة الناس فتقع، تقول يرجع إلى رشده ويستغفر الله عز وجل، أو يظن أنه يتمادى فيهلك صاحبه فيبوء بإذنه ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا طريق من طرق دفن العين بعد أن وقع العين بعد أن تقع. من الطرق أيضا إذا لم يعرف ما هو العين فإنه يلجأ إلى الرقية وإلى الاستبقاء بالضوابط التي ذكرناها والصفات التي ذكرناها قبل قليل. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يسترقى للجارية التي بها سبعة في خده أو سبعة في خده يعني صفر، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تسترقى إلى العين، فهذا دليل واضح على أنه استحب الإنسان أن يسعى إلى دفع هذه العين بالآيات من الكتاب والسنة. قد تكون العين قوية فلا تزول إلا بعد وقت، فلابد من الصبر والمصابرة والمثابرة والحرص على الأذكار النبوية في الصباح والمساء حتى يبرئ الله عز وجل الإنسان مما وقع فيه من العين. دلت عليه النصوص من القرآن ومن السنة، وهو أيضا مشاهد في واقع الناس. الله عز وجل أخبر أن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذا نص صريح باتفاق العلماء على أن الجن يتلبس في جسم الإنسان، فإذا وقع ذلك فإن الأمر والحال هذا يتبع الطرق الشرعية. الطريقة الشرعية الأولى أن يسلك الإنسان الرقى الشرعية فيقرأ القرآن وخصوصا الآيات التي فيها ذكر الجن كأول سورة الصافات وكبعض الآيات من سورة الجن وفواتح البقرة، وإن إلهكم إن إلهكم وفواتح سورة البقرة وإلهكم إله واحد وغير ذلك من الآيات القوية التي عرف بالتجربة أنها تؤثر في إخراج الجان من الإنسان. فإن نفع ذلك ففيها ونعمة، ما نفع ذلك فإنه ينتقل إلى الطريقة الأخرى وهي طريقة إيذاء الجان الذي حل في الجسم من الإنسان، لأن الجان والحال هذه كالطاحن يدفع بالأخص فما بعده. فإذا قال عليك الطائر فإنك لا تقتله مباشرة، وإنما تدفعه باليد تدفعه بنرجع عصا، فإذا لم ينجح ذلك انتقلت إلى القتل فكان دمه هدر. وكذلك الجان إذا كان في الجسم فإنه يدفع أول ما يدفع بالرقى، ثم بعد ذلك إذا لم ينجح فيه انتجه الإنسان إلى الضرب والإيذاء. والضرب والإيذاء دلت عليه نصوص الشريعة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الشيطان أن يلهيه عن صلاته فسمعه الصحابة يقول: أعوذ بالله منه لعنة الله عليه، فسألوه عن ذلك فقال: إن الشيطان أتاني بشهاد من نار في وجهي يريد أن يقرب عن صلاته. فخلقه النبي عليه الصلاه والسلام حتى وجد مرد الثاني على يد الخليفه وقال اردت ان اربطه في ثانيه من سواري المسجد حتى يلعب بين سجان اهل المدينه ولكن لولا دعوه اخي سليمان عليه الصلاه والسلام لفعلت ذلك لان سليمان طلب من الله ان يستغفر له الجن وان يكون هذا ملكا مختصا به لا يعطيه الله احدا من الخلق فاعطاه الله عز وجل ذلك فالنبي عليه الصلاه والسلام لا منعه من ذلك الا هذه الدعوه اذا فايذاؤه مشروع اذا لم يكن هناك طريقا لاستخراجه الا عن طريق الايذاء وقد جاء في صحيح البخاري ما يفيد ذلك عن ابي هريره رضي الله عنه فان ابا هريره كان لبس ثوب كتان فسقط فيه ثم قال أبو هريرة يبطق في ثوب الكتان والله لقد كنت أقصد بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة فيجيء الجائي فيبطق على عنقي يظن أنني الجنون وما بي إلا الجرح فأخذ أهل العلم من ذلك أنه متعارض بين الصحابة رضي الله تعالى عنه أن المخروع يعمل به ذلك فتوقفه الرقبة أو نحو ذلك مما يعرفه أهل الاختصاص بالإيذاء للجان حتى يخرج من الجسم المصاب وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له في ذلك الكلام له يعني كلمات كثيرة وشروحات واضية في ذلك وقرر رحمه الله أن الضرب على هذه لا يمكن أن يقع على جسم الإنسان وإنما يقع على الجان وقد ذكر النووي أن قول أبي هريرة فيضع رجله على عنقه أن معناه أنه عندما يقرأ عليه يظنون أن به فرعا أو أن به جانا الأمر الأخير حتى نتفرغ للكلام الآخر عن أحوال القراء الموجودين الآن وعن كيفية التعامل معهم للمرض الذي تؤثر فيه الرقية هو السحر والسحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخييل وأهل السنة والجماعة متفقون على أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر في المسحور وقد سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه ليخيل له أنه يأتي شيء ولم يأتي فوقوع السحر على شخص ليس عيبا فبعض الناس إذا وقع في هذا الأمر يخشى أن الناس يدرون أو والله أن يكون هذا طعن فيه النبي عليه الصلاة والسلام وقع على هذا الأمر فهذا الأمر من قضاء الله وقدر فإذا وقع المسلم فعليه أن يتخذ الله وأن يتخذ الإجراءات التي جاء الشرع فيها النبي عليه الصلاة والسلام سحره اليهودي وهو لذيذ بالأعضاء سحره في مسك ومشاط يعني في المسك الذي يخرج منه شعر اللحية الذي يخرج به شعر اللحية وشعر الرأس ووضعه في طلع من طلوع النخل الغشاء أحد النابوس فوضعه فيه ثم وضعه في ذئب فاستحى النبي عليه الصلاة والسلام حقه عظيما وأصبح يخيل إليه أنه يفعل شيء وهو لم يفعل يخيل إليه أنه أتى نساء الله بالعقيقة ما يقاربها فأبعد الله عز وجل له ملكين أحدهما جلس عند رأسه والآخر جلس عند رجليه فسأله ما جرتي؟ قال به الطب وقولهم طب يعني سحر وهذا من ألفاظ الأضداد فالعرب يطلقون الشيء على ما يضاد التفاؤل الصحراء يقولون مهادة يعني تفاؤل من التجاوز وكذلك السحر يقولون طب يعني أن إن شاء الله تفاؤلا بأنه سوف يكون له طب فيشفى منه من وقع فيه فقال ابن مسد قال ومن سحره قال الذي سحر الاعظم قال بماذا قال في نصف ومشاط في طلع نخله ذكر او في طلع نخله ذكر في بئر كذا، فأرسل النبي عليه الصلاة ذهب النبي عليه الصلاة والسلام هو ومن معه من أصحابه إلى هذا البئر، فاختلف الرواة هل أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أم دفن البئر. والذي يرجح ابن القيم أنه استخرج النبي عليه الصلاة والسلام طلع النخلة الذكر وما أدركه، وإنما تركه لأن الله عز وجل كفاه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام ردم هذه البئر. النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن تنزل عليه المعوذتان يتعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان، فلما نزل قل يا قل هو الله قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أخذ بهما وترك بعدهما. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرضي نفسه في هاتين السورتين العظيمتين. فشفاه الله سبحانه وتعالى من ذلك. ويستفاد أن من وقع عليه سحرا فطرق علاجه أن تكون أولا في الوصول إلى السحر وإلى مكان، فإذا وصل إليه فإنه يسد عقده أو يتركه إسلاما لا يبقى معه كإحراق لجنان ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يشفى بإذن الله عز وجل لأن السبب زاد، وإذا زال السبب رجع الإنسان إلى وضعه الطبيعي أو الطلق. إذا لم يعرف ذلك فإنه ينتقل إلى النشرة. والنشرة ما هي؟ النشرة هي حل الدم، ومنها نشرة شرعية وهي التي نريدها هنا، ومنها نشرة شفية. فالنشرة الشرعية التي نريدها أن يقضي الإنسان نفسه وأن يجتهد على نفسه بالقرآن الكريم خصوصا آيات السحر، إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. والآيات التي وردت من السحر في سورة الأعراف وفي سورة يونس يقرأها الإنسان على نفسه ويكفره. بل جاء عن بعض السلف وهو ليس بن أبي سليم وبه أخذ أكثر أهل السنة كإمام أهل السنة أحمد بن حنبل وكشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه استحب أن يأخذ شيئا من ورق السدر وأن يدقه بين حجرين والدق بين الحجرين لقولها هي موجودة آنذاك، وإلا لو دقه بما يحصل به تثبيتها لصح، ثم يحصلها بالماء ثم يقرأ عليها آيات السحر في سورة البقرة في سورة يونس وفي سورة الأعراف وفي سورة طه، ثم بعد ذلك يحصل منها ثلاث كفرات يفرغ منها ثلاث كفرات ويقتسم للباقي فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه النشرة هي النشرة الشرعية. أما النشرة الشدية فهي التي تكون بالذهاب إلى السحرة والمشعوذين لأجل أن يقصوا هذا السحر وأن يزيلوه، وذلك باطل لقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان. وكذلك جاء عن الحسن البصري أنه قال هي من الشيطان. النشرة الذهاب إلى السحرة والمشعوذين هي نشرة مذمومة لأنها إعانة لعمل السحر. وقد يولد بعض الناس ما جاء عن سعيد بن المسيب صحيح البخاري أنه سئل عن رجل فيه طب يعني فيه سحر أو مؤخر عن امرأة يعني محبوب مربوط عن امرأة لا يستطيع سماعها، أيذهب إلى من يحل عنه السحر؟ فقال لا بأس لذلك، إنما نهي عما يضر الناس أما ما ينفع فلن ينهى عنه. هذا الأثر هو ضعيف من حيث الإسلام، ولكن إذا سلمنا بظاهره فهو رجل بالتأييد رضي الله تعالى عنه، وقد خالفه غيره بل صادم نصوص الكتاب والسنة، وهي أجل عندنا من سعيد وهو شهير عندنا عظيم. ولكن الحق حق للجبل. ننتقل إلى موضوع الرفاة في هذا الأصل وما لهم وما عليهم. أولا وجود أشخاص يتخصصون في الرقية، يفرغون أنفسهم لعمل الرقية، هذا شاهد وليس فيه ما ينكر. وقد رأيت لبعض الفضلاء كتابا ينكر فيه أن يتفرغ أحد لهذا العمل ويدعو إلى أن يكون هذا العمل موكولا إلى أئمة المساجد وإلى غيرهم دون تفرغ. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أقر من كان معروفا بالرقية على ما كان عليه، فآل عمرو بن حزم كانوا متخصصين في الرقية في رقية العقرب، ولهذا لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الرقية جاءوا إليه وقالوا يا رسول الله إن أهل بيت نرقي من العقرب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي للقربات، من استطاع منكم أن يمتع قرأ شمسه. وهكذا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كان معروفا في الرقية، ولهذا قال في حديثه الذي هو صحيح في رقية سيد الحي عندما لدغ فقرأ عليه الفاتحة، سأله أصحاب سيد الحي هل عندكم من راقي أو هل معكم من راقي؟ قال نعم وإني لراقي. فاستفيد منه أنه كان لا معرفة للرقية. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم رخص لأهل بيت من الأنصار في الرقية من العقرب، فهذا أمر. الأمر الآخر أخذ الأجرة على الرقية. البخاري رحمه الله في صحيح كتاب التجارة ذوب على أخذ الأجرة على الرقية على أحياء الأرض، وأورد أثر ابن عباس إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. واستدل على جواز أخذ الأجرة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الصحابة مروا بحي من العرب استضافوهم فلم يضيفوه، فلما تجاوزوهم لدغ سيد الحي فبحثوا له عن صنف فلم يجد، فقال لهم بعضهم اذهبوا إلى أولئك النفر لعل بهم راقد، فجاءوا إليه فقالوا هل بكم من أحد يرقي؟ فقال أبو سعيد أو فقال أحد الصحابة وفسر بكثير من الروايات بأنه أبو سعيد نعم وإني لراقد، فانطلق وجعل يذكر ويقرأ الحمد لله رب العالمين. فلما أتمها نشط سيد الحي من حصاد، وكانوا لم يذهبوا معهم الا بشرط وهو ان يجعل لهم جبلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم. فلما شفي سيد الحي اخذوا القطيع وارادوا ان يقتسموه، فقال قائل منهم لا تفعلوا حتى ناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم سعيد الخدري. فجاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام فعرضوا عليه الامر، فقال النبي عليه الصلاه والسلام فاضربوني بسهم وما ادراك انها رقيه، فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على اخذ هذا الاجر على هذه الرقيه، وهو قطيع من الغنم، والغنم من اموال العرب النفيسه ايضا، وجعل له عليه الصلاه والسلام معهم سهما لأجل التأكيد على أن هذا الماء حلال وأنه لا ضير في أخذه. فإذا أخذ الرقاة المال لأجل الرقية هذا كائن لا ينازع به أحد من المحققين ولا يكون مؤثرا على الرقية. وعلى هذا القرآن أن يتقوا الله عز وجل للناس فلا يرهبونه فيأخذون ما يكفيه ويسد حاجته. أما أن تكون تجارات وتجارات كبيع ما تصلح بخمس ريالات أو بعشر ريالات أو نحو ذلك من الأمور التي فيها إسعاف للناس فهذا لا ينبغي، بل ينبغي الاعتدال فيأخذ الراتب ما يكفيه وما يسد حاجته ولا يغدر الناس، لأن بيعه هذا الماء لهذا الفعل الفاحش قد يكون فيه نوع غبن للناس. هذا جانب. الجانب الآخر الرقاة الذين يكون رقا جماعية فيجمعون 60 شخص 50 شخص 30 شخص المجلس الواحد ويأتون بمكبرة الصوت ثم يطرحون، هؤلاء لا يجوز للمسلم أن يذهب إليهم، لأن حكم شرعيا الأصل أن تكون من غير تحديد للأصوات والتنفيذ لها إلى مكان بعيد، والأصل فيها أن تكون على شخص أو شخصين أو ثلاثة ممن يصل إليهم هذا الشخص بصوته. أما وضع هذه المكبرات وجعلها مشتملة على حدنا بالصوت وعلى الصدى وعلى نحو ذلك هذا مما يحاب على القائد، بل على القائد أن يكون لا سكينة ولا وقار يقرأ على ثلاثة أربعة خمسة ستة من الحولة ويكون هذا إن شاء الله أكثر نفع وأكثر تأثير فيهم. ثم أيضا القراءة على النساء، القراءة على النساء ينبغي أن يراعي فيها القارئ أمرا مهما، وهي أن المرأة عورة وأنه لا يجوز له أن يتكشفها، وأيضا أنه لا يجوز له أن يمس شيئا من جسدها، لأنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لأن يضرب في رأس أحدكم بمحيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز له شرعا أن يضع يده على جسدها ولا أن يتكشف شيئا من عورتها، بل عليه أن يقرأ عليها قراءة على بعد، إما أن ينقذ من بعد وإما أن يقرأ من غير نفس، ويكون عنده من النساء أو من محارمها من يساعده بنفسها إذا قدر أنها قرعت ومخاطبة الرجال وهؤلاء قد مسكوا المرأة وأحكموا مسكها. أما أنه هو الذي يباشرها فإن في ذلك إثما وحرجا وفيه تعزي على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فعلى الناس عموما أن يعرفوا المعاملة الشرعية لهذه الرقى فمن خلالها يتعاملون مع هؤلاء الرقاة، وعلى الرقاة أن يتقوا الله عز وجل وأن يتعلموا من أحكام هذه الرقى ما يتعاملون به مع الناس معاملة سليمة على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أدرك الناس حقا لما ذهبوا إلى أي راقب مهما كان، لأننا أكدنا أن الرقية من الإنسان لنفسه أفضل من الرقية لغيره له، وإن كان طلب الرقية من الغير جائز، ولكن كونك أنت الذي تقرأ على نفسك أو تقرأ على ابنك أو تقرأ على زوجتك أو العبد أبلغ بالتأثير وأدعى للخشوع وأدعى للاعتبار لله سبحانه وتعالى أكثر، فيكون تأثير الرقية هذه أنجح والحال هذه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير وأن يحفظنا من كل سوء وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا الله الشيخ سلام الله عليه وسلم على هذه المحاضرة الطيبة، الله أن يفعنا جميعا بأسرعنا. قد ورد مجموعة أسئلة
مفاد هذه المجموعة نتكلم عن كتابة الآيات أو كتابة كثير من الأذكار كثير من الأدعية وتعليقها في البيت أو على المصحف أو على الكتاب أو غير ذلك كما توجيه فضيلتكم حول هذا الموضوع. أما كتابة الآيات والأدعية وتعليقها على البقرة فالصحيح أن ذلك ثنائي عنه لأنه قد يكون ذريعة إلى الرقى الشركية ولهذا فإن أكثر السلف على المنع منه. أما كتابة الآيات القرآنية وكتابة الأدعية النبوية على الجدران لأجل التذكير بها ونحو ذلك فهذا لا بأس به إن شاء الله وهذا هو الصحيح. يقول السائل في طرق الرقية أو في بعض البلاد كتابة يكتبون بعض الآيات القرآنية وبعض الأدعية في الغريقات ثم يطلب الفاتح من المريض أن يجعلها في صورة بخور فيشمها فيحط في الغريقات ثم يحكم على الفعل. كل هذه الأفعال لم يثبت فيها شيئا لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام فلهذا هي من الطرق البدعية التي يجب الابتعاد عنها والحذر منها. وقد وضحنا من الطرق الشرعية للرؤية ما فيه الغنى وكفاية لمن أراد الحق.
بالنسبة لهذا السائل يقول بالنسبة للماء هل يجب أن تكون رؤية الماء أن يكون هذا الماء من ماء زمزم وما هو الصحيح في مسألة كتابة الآيات بالنسبة لآية الكرسي وغيرها في ورق وشرب ذلك وما يسمى بالعزائم.
أما يقول الماء لا بد أن يكون من ماء زمزم فليس بصحيح. نعم إذا وجد في ماء زمزم فهو أمتع وأكمل ولهذا ذكر ابن القيم عن نفسه أنه لما كان بمكة وجد أمراضا وأوجاعا على نفسه فكان يأخذ يأخذ من ماء زمزم ويقرأ عليه السابحة فقال وجدت شفاء عجيبا من ذلك. فقراءة ماء زمزم ما شك لها خاصية لأن ماء زمزم ماء مبارك ولكن لا يشترط أن يكون الماء من ماء زمزم بل كل ما كان من المياه موجودا في البلدان فإذا قرئ عليه ينفع ويؤثر إن شاء الله عز وجل.
يقول الله
فقط هذه السؤالة فأما كتابة العزائم فالإمام أحمد رحمه الله تعالى رخص فيها وقال هي أحب إلي من أن يسأل الرجل الناس أعطوه أو زلاه. وقد ذكرنا أنه روي عن الكعبات لذلك أثر وجاء عن غيره من التابعين غيره من الصحابة ومن التابعين بذلك ولكن ثبوت ذلك فيه نظر ولهذا فإن بعض أهل العلم توقف في الحكم في ذلك ولكن الصحيح إن شاء الله أن ذلك يجوز إذا كان المكتوب من القرآن أو من الأدعية التي هي خالصة لله سبحانه وتعالى وأن يكون ما كتبت به طاهرا كالزعفران وأن يكون الورق أيضا طاهرا ثم توضع في الماء فتنقع وتشرب فإذا فعل ذلك فلا بأس لورود ذلك عن السلف وإن لم يثبت ثبوتا قاطعا إلا أن أدلة أخرى عامة تدل على ذلك وتعينه.
يقول السائل ما حكم كتابة بعض الأدعية والآيات على موضع الألم إذا كان الطرح قد أساسية في الجسم؟
هذا ما على أن ما أدري هل فعل الله أو ما فعله ولكن لم يأتي أصل الأفضل على فعل بعض السلف ورحل من السلف لذلك. فالأفضل أن لا تكتب الآيات على موضع الجسم وإنما يقتصر على ما ذكر من الطرق الشرعية.
يقول السائل في قول الله تبارك وتعالى وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هل معنى ذلك أن الرقية لا تنفع للمؤمنين؟
الرقية تنفع المؤمنين لمعة واضحة بينة بإيمانهم بالله عز وجل وإيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا وجهت إلى كافر كيهودي او نصراني يعتقد
وجود الله سبحانه وتعالى فإنها تؤثر فيه على حسب اعتقاده بالله سبحانه وتعالى.
يقول السائل ماذا يفعل من يظن أنه مشهور؟ ماذا يفعل من تكثر عليه الهواجس في الصلاة ويزيده في الصلاة وينقص ويكتب للسهو مرتين أو ثلاث وهل صلاته صحيحة؟
هذا يسأل عن الوسواس السحر والوسواس في الوضوء. فالوسوسة في أن الإنسان مكسور وكلما أصابه شيء قال هذا السحر هذا السحر، هذا أمر ينبغي ألا يضرب عليه الإنسان، لأنه إذا دخل في هذا الباب سقط في سقط عظيم، سقط في سقط الوسوسة وهي أخفى خلاف إبليس لعنه الله تعالى. فالأفضل أن الإنسان لا يصاب بشيء من ذلك إلا إذا تبين له هذا الأمر تبينا واضحا فيسعى لحله وإزالته بالطرق التي ذكرت. فهذا من جهة أخرى، أما الوسواس والصلاة فيجب عليه أن ينتهي عن هذه الوسوسة وأن يعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فليقبل على صلاته وليطرح الشك ولا يقتدر إلى وسوسة الشيطان، وإذا دور له الشيطان شيئا فعليه أن يستعيذ بالله من شره تماما وأن ينفذ عن يساره كما فعل عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عثمان فأذهبه الله عنه، وقد كان عثمان لا يستطيع التمييز بين الصلاة هل صلى ثلاثة أم أربعة أم خمسة.
شكر الله لفضيلة الشيخ على الكلام الذي يسأل به الله يهديه فيما لا يرضى على هذه المحاضرة، ونحن الله يجعل في كلام الله.